أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الكلام في منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. قلنا بأنهم اتفقوا على أصل المنجزية واختلفوا في أن هذه المنجزية هي بنحو العلية التامة أو بنحو الاقتضاء. المشهور ذهب إلى الأول، والمحقق الخراساني ذهب إلى الثاني، واعتقد بأن المنجزية على نحو الاقتضاء. قلنا بأن المحقق الخراساني استدل على ما ذهب إليه ما تقدم، خلاصته هذا هو أن يرى أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال هذا الحكم الواقعي غير منكشف للمكلف انكشافا تاما ولأنه كذلك لا يكون تام الفعلية من جميع الجهات وحيث أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في موارد العلم الإجمالي نتيجة لكون الحكم المعلوم بالإجمال غير منكشف انكشافا شنو تاما. مرتبة الحكم الظاهر محفوظة في أطراف العلم الإجمالي، يعني كل علم كل طرف هو فيه شك، يعني يشك في وجود الحكم الواقع في هذا الطرف كما يشك في ثبوته في الطرف الآخر. فمرتبة الحكم الظاهر محفوظة في كل طرف. المعلوم بالإجمال لم ينكشف انكشافا تاما، فإذا هو ليس تام الفعلية من جميع الجهات، وبالتالي لا مانع من أن يجتمع مثل هذا الحكم الواقعي الغير المنكشف انكشافا تاما، والذي هو غير تام الفعلية من جميع الجهات، أن يجتمع مع ماذا؟ مع الترخيص في كلا الطرفين بتتحقق المخالفة شنو؟ قطعية. ماكو مانع أن يجتمع ترخيص في هذا الطرف وترخيص في هذا الطرف مع ماذا؟ مع الحكم الواقع الإلزامي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأن الحكم الواقع المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات. التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري إنما يكون حيث إذا كان كل منهما فعليا من جميع الجهات. التنافي بين الأحكام بشكل عام إنما يتحقق إذا كان كل منهما فعليا من جميع الجهات تام الفعلية، أما إذا كان أحدهما لا غير واصل غير منكشف بالانكشاف التام فهذا ليس فعليا من جميع الجهات، فلا مانع من يجتمع مع حكم آخر فعلي من جميع الجهات وهو ياهو الحكم الظاهري في الأطراف، يعتبر هذا الحكم الظاهري فعليا من جميع الجهات لأنه معلوم ما بيتردد منكشف انكشاف تام فيكون فعلي من جميع الجهات. هذا الحكم الفعلي من جميع الجهات وهو الحكم الظاهري في الطرفين وهو الترخيص في الطرفين لا مانع من أن يجتمع مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال. لماذا؟ لأنه ليس تام الفعلية من جميع الجهات. ومن هنا يظهر أن الاستحالة التي يدعيها المشهور لما ذهب إلى العلية التامة ويدعي ماذا؟ استحالة جعل التلخيص الظاهري في كذا الطرفين. يقول مستحيل. ليش؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة مخالفة القطعية، فيستحيل جعل التلخيص في كلا الطرفين. هاي الاستحالة التي ذهب إليها المشهور هذه في الحقيقة مرجعها إلى هذا، إلى هاي مسألة اللي تطرح في كلماتهم، مسألة الجمع بين الأحكام الواقعية والأحكام شنو والأحكام الظاهرية. مشهور كأنه يرى عدم إمكان الجمع في محل الكلام، وإن كان يمكن الجمع في الشبهات البدوية. في الشبهات البدوية يقول ماكو مانع من أن يجتمع الحكم الواقعي المجهول مع الحكم شنو، مع الحكم الظاهري، ماكو مانع. ليش؟ أن الحكم الواقعي في الشبهات البدوية شنو؟ غير منكشف أصلاً، شبهة بدوية لا يعلم المكلف بالحكم الواقعي. فعلى تقدير ثبوت هذا الحكم الواقعي في الواقع ماكو مانع من أن يجتمع مثل هذا الحكم الواقعي الغير الواصل إلى المكلف مع الحكم شنو؟ ظاهري، تلخيص الظاهري. يقول هذا ما في مشكلة الجمع بينهما، لكنه الجمع بينهما في محل الكلام المشهور يرى أنه غير ممكن. ليش؟ لأنه هنا ما عندنا احتمال، ما عندنا شك كما في الشبهات البدوية، مشهور يقول، وإنما عندنا شنو؟ علم بالحكم الإلزامي. يقول هذا العلم بالحكم الإلزامي معناه أن الحكم الإلزامي الواقعي المعلوم بالإجمال وصل إلى المكلف وعلم به المكلف، وإن كان يتردد بين شنو؟ بين الطرفين. مع وصوله إلى المكلف لا يستحيل جعل الحكم الظاهر المخالف له. فالجمع بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر برأي المشهور وإن كان يمكن في الشبهات البدوية، لأن الحكم الواقعي غير واصل إطلاقا المن إلى المكلف، فلا مانع من جعل الحكم الظاهر المخالف له. لكن المشهور يرى بأنه في محل الكلام، يعني في ماذا؟ في العلم الإجمالي، في الشبهات المحصورة، يمتنع جعل الحكم الظاهري في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الحكم الإلزامي المعلوم إجمالا وصل إلى المكلف، ما دام وصل إلى المكلف يستحيل جعل التلخيص الظاهر المخالف له. هذا المشهور. صاحب الكفاية يقول لا، يقول صحيح هنا عندنا علم إجمالي، هذا العلم الإجمالي غير العلم التفصيلي، هذا العلم الإجمالي غير العلم التفصيلي. ليش؟ لأنه يبقى الحكم مشكوكا في كل شنو؟ طرف، ينظر إلى أطراف. يقول هذا الطرف لا نعلم بثبوت الحكم الواقعي فيه، فإذا أشك أجل هذا الطرف، أنا أشك أنه هذا يحرم شربه أو لا يحرم شربه واقع، أنا أشك. يقول ما دام عندك شك مرتبة الحكم الظاهر تكون محفوظة، ما دام عندك شك معناه شنو؟ معناه أن الحكم ما منكشف انكشافا تاما كما هو الحال في العلم التفصيلي، ما منكشف انكشاف تام، أكو بشك، اقترن بشك. هذا الشك يخليني أقول أن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كلا الطرفين، فلا مانع من جعل التلخيص الظاهري في كلا الطرفين، وإن أدى إلى ماذا؟ إلى المخالفة القطعية. نكتة البحث هي ما تقدمت الإشارة إليها، وهي أن عقل عندما يحكم بمنجزية العلم الإجمالي، أن العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلومة بالإجمال، هذا حكم العقل بالمنجزية، هل هو حكم فعلي تنجيزي غير معلق على شيء، أو هو حكم معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشنا قبل الشارع؟ نقطة البحث هي أكد من يجي يحكم بأن العلم الإجمالي ينجز التكليف المعلوم بالإجمال، ينجزه على المكلف، هل يحكم بالتنجيز مطلقا بلا شرط وبلا قيدين؟ كل علم إجمالي ينجز التكليف بلا قيد، من انتظر حاله؟ ماكو قيد لمنجزية العلم الإجمالي للتكليف ولحرمة المخالفة القطعية، هي حرمة منجزية فعلية غير معلقة على شيء، أو لا أن الحكم العقل بالمنجزية يحكم المنجزية منجزية معلقة مشروطة بشنو؟ بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع. هذا الكلام إذا قلنا مشهور يقول بالأول، يقول أن المنجزية شنو؟ فعلية غير معلقة، ولذا هو يرى بأن العلم الإجمالي علة تامة علمة لحرمة المخالفة القطعية، ما من معلق على شيء، فيرى أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ويرى استحالة جعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. صاحب الكفاية لا، يرى أن المنجزية التي يحكم بها العقل هي منجزية معلقة على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، يحكم العقل بالمنجزية، لكن يقول حيث لا يرخص لك الشارع في المخالفة أنا أحكم بالمنجزية، أما حيث يرخص الشارع بالمخالفة ما له معنى نقول أنا أحكم بالمنجزية، هو الشارع نفسه هو رخص لماذا؟ في المخالفة، فحكم العقل بالمنجزية دائما هو معلق يقول صاحب الكفاية على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، هذا يؤدي إلى قول بالاقتضاء أن العلم الإجمالي ليس علة تامة للمنجزية وإنما هو مقتضي للمنجزية، فإذا اقترن بعدم المانع يعني اقترن بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع يثبت التنجيز وتثبت حرمة المخالفة الشنو القطعية، لكن إذا ورد الترخيص وجد المانع بعد يرتفع حكم العقل بماذا؟ بالمنجزية، وعلى هذا الأساس آمن بماذا؟ بإمكان ورود الترخيص الظاهر في ماذا؟ في أطراف العلم الإجمالي. فبالنتيجة كأن صاحب الكفاية يرى بأن منجزية العلم الإجمالي للتكليف منوطة بعدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فإذا ورد الترخيص من قبل الشارع فليس هناك حكم للعقل بالمنجزية، لم يتنجز عليه حرمة المخالفة القطعية، ليش؟ لأن الشارع حكم بماذا؟ بالترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي. هذا رأي صاحب الكفاية، وهذا هو رأي المشهور في أصل المسألة. المحقق النائمي قدس الله نفسه اعترض على صاحب الكفاية لأنه ممن يرى العلية تامة، فلذلك ناقش صاحب الكفاية فيما ذهب إليه من الاقتضاء في محل الكلام، اعترض عليه بهذا الاعتراض، ذكر بأنه في البداية ذكر بأنه كلام صاحب الكفاية اللي يفهم منه يقول هو هذا، أن العلم يكون دخيل في فعلية الحكم، العلم يكون دخيل في فعلية الحكم، وأن الحكم إذا لم يعلم به لا يكون شنو؟ لا يكون فعليا. ولذا قال بأن الحكم المعلوم بالإجمال حيث أنه اقترن بالشك فلا يكون منكشفا انكشافا شنو؟ تاما، فلا يكون فعليا. هذا معناه شنو؟ أن فعلية الأحكام منوطة بماذا؟ بالانكشاف التام. أن الأحكام الواقعية منوطة بماذا؟ بالانكشاف التام فعليتها. ذكر أن هذا الكلام معناه في الحقيقة أن الأحكام الواقعية مقيدة بالعلم التفصيلي، مقيدة بالعلم التفصيلي. ولذا ذكر بأن الأحكام الواقعية لا تكون فعلية في موارد العلم شنو؟ إجمالي، يوم محل الكلام. هذا معناه أن الأحكام الواقعية فعلية تكون مقيدة بماذا؟ بالعلم التفصيلي. هذا واضح، هذا مقيدة بالعلم التفصيلي. تعلم تفصيلا بالحكم الشرعي يكون الحكم ثابتا في حقك وفعلي في حقك. إذا لم تعلم به تفصيلا، سواء كنت شاكا به كما في الشبهات البدوية، أو كنت عالما به على نحو التردد والإجمال كما في موارد العلم الإجمالي في محل كلامنا، هنا الحكم الواقع لا يكون فعليا. لماذا؟ لعدم العلم التفصيلي به. فكان الأحكام الواقعية مقيدة بالعلم التفصيلي. بعد أن فسر المحقق النايني كلام المحقق الخراساني بهذا التفسير أورد على يقول: أولا، هذا معناه ماذا؟ أخذ العلم بالحكم. في نفس الحكم، أخذ العلم بالحكم، عبر هذا التعبير أوضح، في فعلية الحكم. وقال الأحكام الواقعية لا تكون فعلية إلا عند العلم التفصيلي بها. فمعنا قاعد نأخذ العلم التفصيلي في ماذا؟ في وصول الحكم إلى مرحلة شنو؟ فعلية. الحكم لا يكون فعليا في موارد العلم الإجمالي ولا في الشبهات البدوية. ومتى يكون فعلي؟ مع العلم التفصيلي بالحكم. هذا معناه أن العلم التفصيلي أخذ في ماذا؟ في فعلية الأحكام، أحكام الواقعية. لا يصل الحكم إلى مرحلة الفعلية إلا عند العلم التفصيلي به. إذا علمت تفصيلا بالحكم يكون الحكم ثابتا في حقك. هذا معنى النتيجة. قل إذا كان هذا معنى، حينئذ أولا يرد على أن هذا على خلاف ما دل على اشتراك الأحكام بين العالمين، بين العالم وشنو؟ والجاهل. هذا الشيخ الأنصاري يقول بأن الأخبار متواترة على تدل على ماذا؟ اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. وهذا الذي ذهب إليه صاحب الكفاء يخالفها. هذه الأخبار اللي بشأنها صارت متواترة تدل على أن الحكم الواقع مشترك بين العالم، كما هو يثبت في حق العالم يثبت أيضا في حق شنو؟ الجاهل. به يثبت وتترتب عليه الآثار. بينما صاحب الكفاء يقول لا، أن الأحكام لا تكون فعلية إلا في حق ماذا؟ في حق العالم بها. عالم بها شنو؟ بالتفصيل، مو بالإجمال، إلا في حق العالم بالتفصيل بها. فتختص الأحكام بماذا؟ بالعالمين بها. وهذا على خلاف أدلة اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل. هذا أولا. ويلزم ثانيا أن هذا يرجع إلى أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وقد تقدم سابقا أن هذا شنو مستحيل. تقدم سابقا تقدمنا كلامنا أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، مو في موضوع ما حكم مخالف له ولا في حكم مضاد له. قلنا أن هذا مستحيل، هو القسم الرابع من الأقسام الأربعة المتقدمة. تقدم سابقا أنه مستحيل، يلزم منه الدور، يلزم منه كذا إلى آخر ما تقدم سابقا. فأورد عليه هذين الإرادين، الإرادة الأول أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية على خلاف ما دل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا أولا، وثانيا أن هذا مستحيل لأنه من باب تقييد أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، وهذا محال. فأورد عليه بهذين الإرادين. هذا إذا فسرنا كلامه بهذا التفسير، أن الأحكام الواقعية مقيدة بالعلم التفصيلي بها، بحيث مع عدم العلم التفصيلي ليس هناك حكم في الواقع، ما هناك حكم في الواقع. ففي محل كلام أحكم ما أقوله، فضلا عن الشبهات البدوية، فضلا عن الشبهات البدوية في محل الكلام، الأحكام الواقعية مقيدة بالعلم التفصيلي، من يعلم تفصيلا بالحكم يثبت الحكم في حق، من لا يعلم تفصيلا بالحكم سواء كان شبهة بدوية أو علم مقرون بالعلم الإجمالي ولا يعلم تفصيلا بالحكم، هذا لا يكون هناك حكم في حقه. إذا فسرنا بهذا التفسير يأتي الإرادان المتقدمان، أولا بأنه هذا خلاف ما دل على اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم وشنو الجاهل، شلون نقيد الأحكام الواقعية بماذا؟ بالعلم بها، يعني تختص بالعالمين ولا تشمل شنو الجاهل، هذا خلاف هاي الأخبار. وثانيا أن هذا محال، لأنه هذا معناه تقييد أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم كما بينا. هذا إذا فسرنا بهذا التفسير كلام المحقق الخراساني. أما إذا فسرنا بهذا التفسير أنه هو ما يريد يغير الواقع، ما يريد يقول الواقع على حاله، يبقى الواقع ثابت في حق العالم والجاهل، وإنما هو يريد يقول بأنه في حال الجاهل يصح جعل الحكم الظاهري في صورة الشنم، في صورة الجاهل يصح جعل الحكم الظاهري في صورة الجاهل. الواقع على واقعه ما غير، ما أقول أن الواقع الحكم الواقعي يختص بيش بالعالم، لا، يشمل العالم ويشمل الجاهل كما تدل عليه الأخبار. ومن قيد أيضا الحكم بالعلم به نفسه حتى يلزم الإشكال، وإنما نقول بأنه يصح جعل الحكم الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، يصح جعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي كما يصح جعل الترخيص الظاهري في موارد الشبهة البدوية بلا إشكال عندهم، يصح أيضا جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. هذا مدعى، مو مدعى أن الأحكام مقيدة بالعلم شنو بها، وأن الأحكام الواقعية تختص بالعالمين ولا تشمل الجاهل، مو هذا مقصوده، لا، هي تشمل العالم وتشمل ما لا تشمل الجاهل. نعم وإنما مقصوده هذا، مقصوده أنه فعلية الأحكام الواقعية، تختص بصورة شنو؟ صورة العلم. أكو فرق بين نقول أصل الحكم الواقعي يختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، تجي عليه الإشكالات السابقة، ونقول لا، أن الحكم الواقعي أصل الواقعي يشمل كل منهما وليس مقيدا بالعلم به، لكن هذا الحكم لا يصل إلى مرحلة الفعلية والمحركية والدعوية إلا عند شنو؟ عند العلم به. واضح؟ إلا عند العلم به. هنا صاحب الكفاية يختلف مع المشهور. صاحب الكفاية يقول في مواد العلم الإجمالي ما أكو علم بالحكم في هذا الطرف، ولا أكو علم بالحكم في ماذا؟ يا الله. واضح؟ ما أكو علم بالحكم، فلا يكون الحكم الواقع فعليا، لا يكون محركا، ما يصل إلى مرحلة الفعلية. وعلى هذا الأساس قال بأن الحكم الواقعي ليس تاما فعليا من جميع الجهات، فلا مانع من اجتماعه مع الترخيص الظاهري اللي هو تاما فعليا من جميع الجهات. مشهور يقول لا، يقول أكو عندنا علم بالحكم، يا حكم الجامعة. لا أشكال في أنه في مواد العلم الإجمالي يصح للعالم بالإجمال أن يقول أنا أعلم بحرمة شربي أحد الإناءين، هذا الجامع بحرمة أعلم، يقول تفصيلا أعلم به، كما قلنا أنه بالجامع العلم تفصيلي يصير، يعلم تفصيلا بحرمة الجامع يعني بحرمة أحدهما. فإذا هاي الحرمة واصلة للمكلف والمكلف عالم بها. فالمشهور يقول كما أن العلم التفصيلي بالحكم منع من جريان الأصول، مو العلم التفصيلي، لأن الحكم وصل إلى المكلف وصول تام، بعد ما تكون مرتبة الحكم الظاهري محفوظة كذلك في العلم الإجمالي أيضا لا تكون مرتبة الحكم الظاهري شنو محفوظة. لماذا؟ لأن المكلف أصبح عالما بحرمة أحد الإناءين، وهذا يكفي في تنجيز هذه الحرمة. فصاحب الكفاية قلنا إذا كان فسرنا كلامه بأن الأحكام الواقعية أصل الحكم الواقعي يختص بالعالم، هذا واضح مردود بما تقدم سابقا. أما هذا قلنا لا، مو هذا مقصود، الحكم يبقى الواقع مشكوك يشمل العالم والجاهل، ولكن فعلية الحكم ووصوله إلى مرحلة المحركية هذا يختص به بالعلم التفصيلي به، هو يرى يختص بالعلم التفصيلي، مقيد بالعلم التفصيلي به. فما عدم العلم التفصيلي ما نقدر نقول ماكو حكم واقعي، وإنما نقدر نقول شنو؟ أن الحكم الواقعي لا يصل إلى حد ومرحلة فعلية. إذا كان هذا هو مقصوده، لا زال كلام المحقق النايني يقول إذا كان مقصود الأول فجوابه ما تقدم، إذا كان هذا هو مقصوده فقط هو يريد يقول أنه لا مانع من جريان الأحكام الظاهرية والتنقيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، لأن مرتبة الحكم الظاهري محفوظة في كل شنو طرفين. إذا كان هذا هو مقصوده يقول هذا يلزم منه أحد هذين المحذورين، يلزم منه تناقض. شلون هذا؟ أكو حرمة ثابتة قطعا في أحدهما مع الترخيص الظاهري في كل منهما، هذا لا يجتمع، حرمة أحدهما لا تجتمع مع الترخيص بكل واحد منهما، فيلزم التناقض من جعل الترخيص في أطراف العلم الإجمالي. جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي يلزم منه التناقض، لأن هذا الحكم الظاهر الترخيص الظاهر في كل طرف ينافي ويناقض الحكم الإلزامي المعلوم شنو بالإجمال. وحق النائين يقول هذا أولا، وثانيا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية. واضح هذا الشيء ينزل يجعل الترخيص في هذا الطرف، يعني يقول له ماكو معنى ارتكب كلا الإناءين اللذين تعلم بأن أحدهما خامر، الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، فيلزم هذين المحذورين الأخيرين. هذا جواب مدرسة المحقق النائيني قدس الله نفسه عما ذهب إليه صاحب الكفاية. طبعا احنا من نجي نطالع كلام صاحب الكفاية واضح انه الاحتمال الاول اللي ذكر في الجواب هذا غير مطروح في كلامه. المحقق الخراساني يؤمن باشتراك الاحكام بين العالم والجاهل ويرى بان الاحكام مشتركة بلا اشكال، فماكو احتمال انه يكون مقصوده هو تقييد الأحكام الواقعية بالعالمين وعدم شمولها للجاهل، هذا احتمال مستبعد جدا. مقصود صاحب الكفاية هو إذا استبعدنا هذا الاحتمال حينئذ محذور أن كلام صاحب الكفاية يخالف ما دل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بعد ما يجي ما يريد يقيد الأحكام بالعالم ويمنع من شمولها للجاهل حتى تقول له بأنه هذا على خلاف ما دل على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، هذا المحذور ما يجي. المحذور الثاني شنو شان هو أيضا بعد ما يجي اللي هو شان أن العلم بالحكم مأخوذ في نفس الحكم فيلزم إشكال الدور أو الإشكالات الأخرى المتقدمة، هذا بعد ما يجي، يعني المقصود مو هذا. إذا شنو مقصوده؟ مقصود المحقق النائيني في الحقيقة هو أن فعلية الحكم الواقعي المعلوم بالإجماع هذه منوطة بعدم جريان الأصل في الشنم في الطرفين، هذا اللي يثبته. يريد يقول بأن حكم العقل بمنجزية العلم الإجمالي معلقة على ماذا؟ على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، هذا اللي يقول معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فحينئذ ما لا مانع من جريان الأصل يعني من جعل الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي، ولا ينافي هذا الشيء، هذا الترخيص الظاهري في أطراف العلم الإجمالي لا يكون منافيا للشيء، ولا يلزم المحذورين اللذين ذكرهما المحقق النائيني أخيرا. هو شنو المحذور الأول؟ شنو شان قال؟ لأنها تناقض، ما قد تناقض. ليش تناقض؟ تناقض عندما يكون الحكم الواقع فعلي، الحكم الواقع الإلزامي فعلي، جعل الترخيص الفعلي ينافي هذا الحكم الإلزامي شنو الفعلي، ويقول أن هذا الحكم الواقع الإلزام المعلوم بالإجمال ليس فعليا، يعني ليس تاما فعليا من جميع الجهات فلا يكون فعليا، مثل هذا الحكم الذي هو ليس فعلي ليس منافي ولا يناقض ماذا؟ الترخيص الظاهري في طرفه العلم الإجمالي، ما ينافي بالضبط كما في الشبهات البدوية. وفي الشبهات البدوية أكو احتمال أن الحكم الواقعي ثابت وموجود والشارع جاء الترخيص الظاهر، كما أن الترخيص الظاهر في الشبهات البدوية لا ينافي الحكم الواقعي الإلزامي على تقدير ثبوته في محل الكلام، أيضا يقول بأن جعل الترخيص الظاهر في طرفه العلم الإجمالي لا ينافي التكليف الإلزامي المعلوم بالإجمال، ماكو منافات بينهما ولا اكو تناقض اصلا، يجتمعان كما اجتمعا في الشبهات البدويه، بل هناك في الشبهات البدويه اكو احتمال تكليف غير مقرون بالعلم الاجمالي، هنا في مقامنا شنو؟ احتمال التكليف مقرون بالعلم الاجمالي، لكن مرتبه الحكم الظاهري محفوظه حسب رايه، فلا يرد عليه مساله شنو التناقض، كما لا ترى عليه مسألة ترخيص في المخالفة القطعية. شنو الترخيص في المخالفة القطعية؟ ماكو مخالفة قطعية مع ترخيص الشارع نفسه في ارتكاب كلا الطرفين، شلون أقول بأن هذا ترخيص في المخالفة للشارع، مخالفة قطعية للشارع؟ إذا ماكو ترخيص إيه؟ يكون ماذا؟ الشارع ما رخص، هو إجرتك بكل الإناهة، هذا مخالفة قطعية من الشارع، أما هو نفس الشارع يرخص لك في ارتكاب الطرفين، حينئذ لا يكون هذا مستلزم للترخيص في المخالفة القطعية. واضح؟ هو الشارع نفسه رخص. هذا من يجي كل هذا الكلام من هاي النقطة اللي بيناها، أنه هو يرى أن الحكم بالمنجزية معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع، فإذا ورد الترخيص حينئذ لا يحكم العقل بالمنجزية حتى يكون هذا الترخيص مخالفا لحكم عقلي أطلاقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.